السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، وهم أسوتنا وقدوتنا بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهم آباؤنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة حول هذا القائد الصالح، وحول هذا العابد الزاهد الذي جعله ربنا جل وعلا أسوة وقدوة لأهل الإيمان ولأهل الصلاح في كل زمان وفي كل مكان. إنه الناصر صلاح الدين رحمة الله عليه. وبعد هذه الحلقات الطويلة التي عشنا معها بمثابة التوطئة والمقدمة لهذه الشخصية الفريدة، شخصية السلطان الناصر صلاح الدين رحمة الله عليه، تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن ندخل مباشرة إلى بيته بعد هذه المقدمة الطويلة. نعم، وأنا أحببت أن أقدمها عن قصد وعن عمد حتى أرد بها على هؤلاء الموتورين الذين خاضوا وماجوا ولطخوا ألسنتهم بالولوغ بالطعن في سيرة هذا القائد الفاتح رحمة الله عليه ورضي الله عنه. والسؤال إذن: من هو صلاح الدين؟ وما هي نشأة صلاح الدين؟ أيها الأحبة الكرام، ربنا جل وعلا قال: وأتوا البيوت من أبوابها. نحن الآن نأتي البيت من بابه، ونبدأ مع هذه الشخصية الفريدة حتى نحللها أمام الناس وأمام العالم كله، ليعرف أهل الأرض من هو صلاح الدين، وما هي سيرة هذا القائد العظيم، حتى نتعلم منه كيف هيئ الأسباب وكيف وطأ الطرق للوصول إلى بيت المقدس، عسى أن يكون أسوة لنا وقدوة لنا. فمن هو صلاح الدين؟ اسمه يوسف ابن أيوب، هذا اسمه، وكان أبوه يلقب بنجم الدين أيوب. إذن اسمه يوسف ابن أيوب رحمة الله عليه. أما لقبه صلاح الدين، وأما كنيته، له من الكنى الكثير، منها لقب وكان يكنى بأبي المظفر رحمة الله عليه. صلاح الدين، هذه الشخصية التاريخية العظيمة، لم يكن عربيا، وهذه مفاجأة لكثير من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا، لم يكن صلاح الدين عربيا أي في أصله، بل كان كرديا، وهذا وحدث فيه نزاع بين أهل التاريخ، فمنهم من يرى أن صلاح الدين كان عربيا في الأصل، إلا أن أهله وأجداده ذهبوا إلى كردستان وأقاموا هناك وصاروا بعد ذلك بين الأكراد، فظن الناس أنهم أكراد. ومنهم من يرى أنهم في الأصل أكراد. وأنا أقول: قيمة الإنسان عند رب العالمين ليست لا بحسبه ولا بلونه ولا بنسبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والآية في أولها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الخطاب في أول الآية لكل الناس، للعرب والعجم والأبيض والأسود والأحمر، إلى كل الخلق. فقيمة الإنسان من بني آدم حسب ما معه من الإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فصلاح الدين لم يكن عربيا، بل كان كرديا على الراجح من أقوال أهل التاريخ والسير، حتى أنه لما ولد ولد في مدينة تكريت، ومدينة تكريت تقع بين بغداد وبين الموصل في بلاد العراق. إذن صلاح الدين ليس عربيا، ولد في تكريت، أصوله ليست عربية، وتكريت مدينة معروفة إلى يوم الناس هذا في بلاد العراق. وهنا وقفة أيها الأحبة الكرام، ألا وهي أن الله جل وعلا من أسمائه العزيز، بمعنى أنه لم يجعل نصرة هذا الدين ولم يجعل خدمة الإسلام حبيسة لجنس دون آخر أو لقوم دون غيرهم إطلاقا. طالما خدم العجم دين الله رب العالمين، طالما قدم غير العرب من العلم والفتوحات ومن خدمة المسلمين ومن خدمة الدعوة إلى الله، قدموا الكثير والكثير والكثير والكثير، كالإمام البخاري، وهذا من أعظم علماء المسلمين، فتاريخ الأمة مليء بالعظماء الذين لم يكونوا عربا، كالإمام البخاري رحمة الله عليه، كالإمام مسلم رحمة الله عليه، كالإمام الترمذي رحمة الله عليه، وغيرهم من العلماء والقادة والفاتحين لم يكونوا عربا. ولكن اعلم علم اليقين أننا نتعلم الآن من صلاح الدين أن خدمة الدين وأن خدمة الإسلام لا تتعلق أبدا لا بالعرب ولا بغيرهم، ولكن بأي أحد أيا كان، كل في مكانه وكل على حسب دوره. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فليس هناك أي علاقة بين الله رب العالمين وبين خلقه إلا بالتقوى والعمل الصالح. صلاح الدين لم يكن عربيا، صلاح الدين لم يكن عربيا، بل كان مسلما رحمة الله عليه، وكان سنيا رحمة الله عليه. كان أبوه نجم الدين أيوب رحمة الله عليه كان يعمل واليا وحاكما في تكريت، يعني كان أبوه يعمل حاكما وواليا في تكريت. وهنا لمحة يسيرة، ألا وهي من شابه أباه فما ظلم. صلاح الدين ولد في بيت سيادة وملك، وولد في بيت حكم، فتشرب صلاح الدين رحمة الله عليه من أبيه ومن شخصية أبيه كيف يكون قائدا ناجحا وكيف يكون قائدا وفارسا مغوارا. قلت قبل ذلك أن صلاح الدين كما قال الموفق رحمه الله لما رآه في بيت المقدس قال رأيت ملكا يملأ العيون، يتكلم عن صلاح الدين، يملأ العيون هيبة ويملأ القلوب محبة، لأن صلاح الدين نشأ نشأة تختلف عن نشأة الشباب والأولاد والصبيان، فلقد نشأ في بيت سيادة وملك كما بينت ذلك لحضراتكم. ولد رحمة الله عليه في تكريت، وكان أبوه يعمل حاكما وواليا على هذه المدينة. ومن غريب ما وقع أنه لما ولد صلاح الدين صادفت ولادته حادثة مع عمه أسد الدين شركه، مما اضطر أن يأخذ أبوه نجم الدين أيوب الأولاد وأن يأخذ عائلته وأن يخرجوا بالكلية من تكريت في نفس اللحظة التي ولد فيها صلاح الدين. ماذا فعل أسد الدين شركه؟ قتل واحدا من الناس، فكان من اللازم والبد أن يرحل نجم الدين بأخيه وبأولاده وبأولاد العائلة، وفي هذه اللحظة أجبروا جميعا على الخروج من تكريت. فولد صلاح الدين في هذه الأيام وفي هذه الحادثة. تقول الروايات أن أباه تشاءم منه، وتشاءم منه حينما ولد في هذه الأيام، والتشاؤم عندنا مذموم، والتشاؤم عندنا مذموم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، كان يعجبه الفأل الحسن. أما التشاؤم نعوذ بالله، من صفات الذين لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم يتطيرون، يعني يتشاءمون. فأنا أقول تشاءم أبوه منهم، وتشاءم أبوه بمجيئه. فقال له بعض الحضور، قال له: قد نرى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المولود، فما يؤمنك، يعني ما يدريك أن يكون هذا المولود، أن يكون هذا المولود ملكا عظيما له صيت كبير. سبحان الله العظيم، كلمة بقدر الله تبارك وتعالى ساقها الله على لسان قائلها، وقد كان ما قال هذا الرجل. لأ، رأى الناس أن والد صلاح الدين قد تشاءم بسبب أن هذا الولد ولد في هذه الأيام بسبب طردهم من تكريت. فكلمه أحد الناس وقال له: لماذا تتشاءم من هذا الولد؟ لعل الله جل وعلا أن يجبرك فيه، وأن تراه بعد ذلك ملكا عظيما له صيت كبير. وقد كان ما قال هذا الرجل رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة، هنا ملمح في غاية الأهمية، ألا وهي: لا تبخل بالكلمة الطيبة على إخوانك. الكلمة الطيبة دواء وشفاء، والكلمة الغليظة والكلمة الجافة نعوذ بالله منها داء، وتأتي بالأمراض والهموم والآلام. انظر ماذا قال هذا الرجل لما رأوا عليه من الشؤم، قالوا: ما يدريك، لا تتشاءم منه، لعل الله رب العالمين أن يريك إياه ملكا، أن تراه ملكا عظيما له صيت كبير. هنا أيها الأحبة، فما كان من نجم الدين أيوب إلا أن أخذ أسرته وأولاده وخرجوا جميعا من تكريت إلى الموصل، أي في مدينة العراق، ونزل في حكم عماد الدين زنكي رحمة الله عليه. وعماد الدين والد نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه، نزل في أيام عماد الدين زنكي رحمة الله عليه. لما وصل إلى هناك، فما إن وصل إلى أرض الموصل، كان هناك أمرا قديما بين نجم الدين أيوب وبين عماد الدين زنكي، أن نجم الدين أيوب استضاف عماد الدين زنكي يوما من الأيام بسبب أنه هو الآخر وقع معه خلاف سياسي، فاضطر أن ينزل في تكريت، فاستقبله نجم الدين أيوب. سبحان الله العظيم، الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس لا تدوم لأحد. بالأمس عماد الدين زنكي ينزل إلى تكريت ولا يرى أحدا يفتح له الأبواب ويعاونه إلا نجم الدين أيوب. واليوم نجم الدين أيوب ينزل بأهله إلى الموصل ولا يرى أحدا يأويه ويحسن استقباله واستقدامه ويعينه على هذا الأمر إلا عماد الدين زنكي. الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. وهنا أيها الأحبة الكرام، لما نزل نجم الدين أيوب بأسرته إلى أرض الموصل، نزل في أيام عماد الدين زنكي، وعماد الدين زنكي يعد هو أول قائد قاتل القوات الصليبية رحمة الله عليه. نزل ودخل في جيش نور الدين، أي دخل في جيش محمود نور الدين رحمة الله عليه، هو نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شركوه وأبلوا بلاء حسنا في قتال الصليبيين. إذن أيها الأحبة، فهمنا من هذا كله أن صلاح الدين ليس عربي، ولد في مدينة تكريت في وقت كانت هناك مشكلة بين عمه أسد الدين شركوه وبين أحد الناس فقتله أسد الدين شريكوه، فكان الحكم الإجباري على هذه العائلة على صلاح الدين وعلى أبيه وعلى عمه وعلى العائلة كلها أن يخرجوا من تكريت. فذهبوا إلى أرض الموصل، فنزلوا في جيش نور الدين محمود زنكي، وأبلوا في الله بلاء حسنا رحمة الله عليهم أجمعين. هنا أيها الأحبة، كان صلاح الدين ما زال صلاح الدين طفلا صغيرا، فنشأ على قراءة القرآن، ونشأ نشأة مباركة، ونشأ على تعلم السنة، ونشأ على ركوب الخيل، ونشأ على حمل السلاح، ونشأ على كل هذه المعاني، وعلى حب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الموصل أرضا مهيئة لصلاح الدين أن يتربى فيها على كل هذه المعاني، فعاونه أبوه وسدده أبوه رحمة الله عليه. ظل صلاح الدين في أرض الموصل ينشأ هذه النشأة المباركة على حب العلم وعلى حلقات العلم، ولا سيما أيها الأحبة وبأن الخلافة العباسية آنذاك كانت أرض العراق قبلة في هذه الأيام للعلم والعلماء، فنشأ فيها صلاح الدين، وتخرج من حلقات الكتاتيب ومن أروقة العلماء، وتخرج من تحت أيديهم، وصار بعد ذلك عالما بالقرآن مقبلا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أيها الأحبة الكرام، كان هذا كله في أيام الدولة الزنكية في عهد نور الدين محمود زنكي. والسؤال إذن، ما الذي أتى بصلاح الدين إلى مصر؟ خلاصة هذا الكلام أيها الأحبة الكرام، كانت مصر في هذه الأيام تحت حكم هذه الدولة العبيدية الشيعية الطائفية الإسماعيلية التي تسمى زورا بالدولة الفاطمية، وفاطمة رضي الله عنها منهم براء. هذه الدولة كانت دولة شيعية، تذكر كتب التاريخ والسير أنها قتلت ثلث الشعب المصري، فضلا عن تصفية العلماء ورموز أهل السنة. وكانت هذه الدولة تابعة لرجل يهودي في الأصل يسمى عبيد الله ابن ميمون القداح، هرب إلى أرض المغرب ثم جاءوا إلى هنا، ولما وصلوا إلى هنا فعلوا بأهلها الأفاعيل ونشروا هذا المذهب بالسيف والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله، وزعموا زورا أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة منهم براء قولا واحدا، وظلوا يخدعون العامة والخاصة بهذا المسمى بالدولة الفاطمية. طالما تعلمنا في المدارس وطالما سمعنا عن الدولة الفاطمية وعن القلعات والمساجد وما شيدوه وما فعلوه، لكن قلما أن ترى أحدا ينتبه إلى عقيدة هذه الدولة. لم تكن كما سمعنا، ولم تكن كما ينقل عنها، بل كانت دولة لا يستطيع أحد أن يترضى عن أبي بكر وعمر في هذه الدولة. وظلت هذه الدولة على هذا الحال تنشر البدع، تنشئ الموالد، وتعلن صراحة سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن الثورات والخلافات والصراعات الطائفية التي كانت في أيام هذه الدولة الفاسدة بمعنى الكلمة. هذا مما أدى إخواني إلى أن يطمع الفرنجة والصليبيون في أرض مصر، لما رأوا هذه الخلافات ورأوا هذه الصراعات الطائفية المذهبية طمعوا في أرض مصر. فعلم هذا السلطان الصالح نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه، ولما بدا له أطماع هؤلاء راح نور الدين رحمة الله عليه أن يعمل على قطع الطريق على هؤلاء، لأنه يعلم قيمة مصر ومكانة مصر رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام، فما كان من نور الدين إلا أن أرسل جيشا كبيرا، وخرج هذا الجيش من أرض الشام إلى أرض مصر، وكان هذا الجيش تحت قيادة عم صلاح الدين أسد الدين شركوه رحمة الله عليه، وكان يعاونه ابن أخيه صلاح الدين رحمة الله عليه. وكان صلاح الدين على أبواب الثلاثين أو جاوز الثلاثين من عمره رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فلما علمت القوات الصليبية بجيش أسد الدين شركوه عادوا بعد ذلك، وانقطعت عنهم هذه المطامع التي كانوا يحلمون بها. وهنا أيها الأحبة استتب الأمر لأسد الدين شركوه ولصلاح الدين، وبدأ نجم صلاح الدين في الظهور. فماذا فعل صلاح الدين هنا في مصر؟ هذا بإذن الله وعونه ما نعيش معه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.